له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتابه الأيمان والنذور كنا في حديث آخر شيء قبل الأسبوع ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستمرار في الخير. قلنا الحديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القتان أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني عبيد الله بن الزهر عبيد الله بن الزهر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام هذا الحديث من حيث الإسناد ضعف العلماء لكن تأتي الروايات بهذا المعنى كما يأتي في الرواية الأخرى وليس فيها في هذا الحديث بعض الأشياء ولذلك يبحث الحكم من موضع آخر من الأدلة. قال حدثنا مسدد ثقه مسدد بن مسرهد يحيى بن سعيد القتان معروف قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني عبيد الله بن الزهر عبيد الله بن الزهر هذا هو سبب ضعف هذا الاسناد لانه يخطي كثيرا ان ابا سعيد اخبره هو ابو سعيد الرعيني المصري اسمه جعفل ابن هاعان هكذا يعني اسامي غريبه جعفل بالثاء جيم عين ثاء لام هاء عن القطباني المصري وهو من الفقهاء قال اخبر ان عبد الله بن مالك اخبره وهو ايضا عبد الله بن مالك اليحسبي المصري من الثقات من التابعين ان عقبة بن عامر اخبره انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرت. عقبة بن عامر كان في مصر وكان في بعض ولاية مصر ولذلك هذا الإسناد فيه يا مصريون ثلاثة على التوالي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. حافية هذا قد يكون مباحا لكنه لا يكون إذا كان الإنسان يشقى بالحفاء ويتعب فهذا لا يصح له أن يهلك نفسه. غير مختمرة لا يجوز هذه نذر معصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر معصية ونذر مباح لكنه قد يكون تكون مشقة عليه ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث مروها فلتختمر. هذا واجب الاختمار واجب. الحديث وإن كان ضعيفا لكن أدلة أخرى تدل على أنه لا نذر في معصية وكفارته اليمين أو كفارة يمين مرها فلتختمر فلا بد أن تختمر لكن حيث إنها كانت قد نذرت نذر معصية وعدم تغطية رأسها وهذا لا يجوز للمرأة فلذلك أمر أن تصوم ثلاثة أيام ولتركب. ولتركب يعني ركوبا مستمرا. هذا الجزء هو الذي يخالفه الحديث الثاني الصحيح ولذلك الأجزاء الأخرى موافقة لأحاديث أخرى لكن ولتركب معناه لا يجوز لها أن ظاهر هذا الحديث لا يجوز لها أن تحج حافية هكذا تركب معناه المشي أيضا لا يجوز. هذه المسألة وهو أنه الإنسان يحج ماشيا في المناسك أو في موضع المناسك هذه مسألة ومسألة أخرى أن يكون إنسان من مكان سحيق يأتي ويأتي من هناك حافيا غير راكب فهذا قد يكون تكون عليه مشقة ولذلك الصحيح في مثل هذه الأشياء ما يأتي في الرواية الأخرى لتمشي ولتركب ما دام هذا مباح أو نذر مباح فجاز لها أن تمشي شيئا ما فإذا تعبت فتركب وهكذا حتى تكمل سفرها. أما الحج ماشيا، الحج ماشيا في مناسكه الحج أو مواضع المناسك من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومزدلفة، ثم بعد ذلك ذهابه وإيابه لطواف الإفاضة وغيرها، هذا إن شاء الله يكون فيه أجر، لأن قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عند موته دعا بنيه وقال: يا بني لا أجد في نفسي إلا أني لم أحج ماشيا، إلا أني لم أحج ماشيا. ولذلك أجاز العلماء بل استحبوا من قدر على المشي على الحج في الحج، أو من قدر على الحج بالمشي فيكون له أجره على قدر نصبه، بحيث لا يكون يتعب كثيرا أو يمرض أو شيء، لأن هناك في الحقيقة هذا المعنى لو استعملنا في هذا الزمان يكون فيه خيرا كبيرا. فالعجائز وكبار السن يركبون، والآخرون الشباب إذا كانوا يمشون مثلا إذا لم يكن عندهم أحد، فيكون الطرق قد تكون سهلة في الحقيقة، والله أعلم. فالحاصل أنه الحج في مواضع المناسك ماشيا هذا إن شاء الله جائز، بل استفضل غير واحد من العلماء وذكروا أبوابا في كتبهم في أخبار مكة للأزرق، أخبار مكة للفاكهي، كذلك في كتب أخرى، فجاز إن شاء الله وقد يكون له فيه فضيلة. أما أن يمشي ويأتي من مكان بعيد وينظر بأنه نظر أنه لا يركب، فهذا قد يجوز هذا النظر، لكنه يمشي على قدر إمكانه ويركب حتى يكمل حجه إن شاء الله. والدليل عليه الحديث الآتي: قال حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد مضى بنا، مخلد بن خالد الشعيري وهو من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام الصنعاني، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، قال أخبرني سعيد بن أيوب، سعيد بن أبي أيوب هو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري من الثقات أيضا، أن يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا من الفقهاء معروفين من فقهاء مصر من الثقات، أخبره أن أبو الخير اسمه مرثد ابن عبد الله اليزني من الثقات المعروفين، أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، الظاهر ليس في مناسك أو موضع المناسك إنما تمشي إلى بيت الله، وعقبة بن عامر الجهني هو ليس من أهل المدينة لكنه كان الظاهر والله أعلم ومكانهم ما بين المدينة وما بين مكة، فأنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها لما وقعت في المأزق أرادت التفسح شيئا ما، فيقول: أمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، يعني ما دامت نذرت أنها تمشي إلى بيت الله ماشية وهي لا تقدر على المشي من مكانها إلى بيت الله، فجزء منه تمشي وجزء منها تركب، ويكون بذلك أداء لنذرها. أما الحديث السابق الذي فيه باب الضاب، قال: كانت قد نذرت أن تحج ما حافية، هنا أن تمشي، يبدو الله أعلم الحافي ليس معنا غير منتعل، يبدو الله أعلم على، أو قد يكون لا تنتعل وتمشي على أرجلها، فيكون في هذه الحالة تلبس النعل وتمشي وتركب، أما غير مختمرة فهذا لا يجوز لها أن توفي بها. وإذا كانت إحداهن أو أحد الرجال يكون قد نذر مثل هذا النذر، فيجب عليه أن إذا كان نذر ماسيا فيجب عليه يصوم 3 أيام، أو كفارة أو أنواع الكفارات الأخرى، وكفارة كفارة يمين، وكفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا قال: لا، إذا صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تصم ثلاثة أيام لعلها ما كانت تملك الأشياء الأخرى، والله أعلم. نعم. فهنا يقول هنا وفي كل مسألة تجدون فيها اختلاف، ويجب على الباحث صاحب السنة أن يخرج بالراجح من هذا الاختلاف بما يوافق السنة وأقوال الصحابة وفتاواهم. فهنا استدل به على صحة النذر بإتيان بيت الله الحرام لغير الحج ولا عمرة، يعني تأتي إلى بيت الله الحرام، هنا تأتي إلى بيت الله الحرام فقط، لم تذكر أنها تحج وكذا. فالإتيان إلى بيت الله الحرام لا شك فيها أنه لا يحتاج إلى استدلال، جاءت أحاديث كثيرة بهذا الحديث أو غيرها أيضا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمجرد ما يجاور أياما ويتوف ويصلي فهذا يكفي له أن يسافر لغير حج ولا عمرة. وعن أبي حنيفة إذا لم ينوي حجا ولا عمرة لم ينعقد، إذا لم، وهذه المنقولات في الحقيقة من الأئمة يحتاج إلى تصحيح، ربما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد فيها رواة وهم ضعاف وهم نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كذا، ربما إلى الأئمة والله أعلم نسبوا، لكن نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه لابد أن ينوي الحج والعمرة، فالنذر لا ينعقد إلا إذا نوى الحج والعمرة فقط، أما مجرد الوصول إلى بيت الله الحرام لا ينعقد النذر. نقول إن هذا مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة، هذا القول يخالف، ولا يجوز لحنفيين أن يتعصب ولا لحنبليين أن يتعصب لهذا لو كان قول الإمام أحمد، لأن الحديث واضح جدا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فبمجرد ما يجلس هناك ويصلي صلاة واحدة إن شاء الله جاز له أن ينوي وينذر ويصل. ثم إن نذره راكبا لزم، إن نذره راكبا أو إن نذره راكبا لزمه، فلو مشي لزمه دم. هنا أيضا إذا كان هذا قول الإمام فالحديث واضح جدا أنه ليس فيه ذكر الدم ولا ذكر الكفارة لتمشي وتركب، يعني إذا مشت على قدر إمكانها فقد وفت بنذرها، وهذا من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. لكنه منقول ان الامام ابي حنيفة انه ان نذره راكبا فلو مشى لزمه دم لتوفر مهونة الركوب، وان نذر ماشيا لزمه من حيث احرم الى ان ينتهي الحج والعمرة، فان ركب لعذر اجزاه وله دم. هذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله، والذي يظهر ان في حال المشي قد جاء النص الواضح الصريح بحيث انه لا يحتاج الى دم اذا مشى على قدر امكانه ثم ركب ما يكون عليه دم. وفي أحد القولين للشافعي مثله أيضا، واختلف هل يلزمه بدن أو شاة، وإن ركب بلا عذر لزمه الدم. وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا أن يعجز مطلقا فيلزمه الهدي. وعن عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل من صغار الصحابة لا يلزمه شيء مطلقا، وهذا هو الذي يترجح إن شاء الله، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالدم ولا بأي كفارة، لم يأمرها إذا مشت جزءا وركبت جزءا ولم يأمرها بأي كفارة، فبذلك يكون هذا هو الراجح، لا كفارة ولا دم عليه. وهذا قول الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولتمشي ولتركب أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به، بل يجوز الركوب، لأن المشي نفسه غير طاعة، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق. لكن نقول لا، إذا نذر بالمشي ويأتي أنه في الحج وغيره خاصة أجرك على قدر نسبك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أو آتى الخيار في الاثنين، لتمشي ولتركب جمعا بين الاثنين، فعلى قدر الامكان ان شاء الله تمشي، واذا تابت فتركب ثم تمشي ثم تركب وهكذا، فهذا يجب الوفاء به لان هذه نذر طاعة ان شاء الله. لتصم هذه الرواية صحيحة ضعيفة، لكن نقول اذا كان صحيحا فأنها كانت نظرت نظرة معصية لا تختمر لا تختمر يعني بدون خمار كاشفة رأسها، فهذه نظر معصية. وكما جاء في الحديث الصحيح أخرجه أبو داود وغيرهم وغيرهم، لا نظر في معصية الله وكفارته كفارته يمين. غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث خص لها ثلاثة أيام، مع أن كفارة اليمين الصوم ثلاثة أيام لا يكون إلا إذا لم يقدر على الإطعام وعلى الإكساء وعلى تحرير الرقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث كان قد عرف أنها لا تقدر هذه الأشياء وتقدر على الصوم. نعم. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، انظروا جاء في بعض الأحاديث هنا قال ابن حجر رحمه الله إنما أمر الناذر في حديث أنس من قبل أن يركب جزما. في حديث أنس أين هو؟ مضى بنا هو أنه يركب، لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدر، وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب، لأن الناذر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز، وأخت عقبة لم تنسب بالعجز، فكأنها أمرها فأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت. هذا هو خلاصة الحديث والتفريق بين الحديث الأول وبين هذا الحديث. قال النووي حديث أنس محمول على العاجز على المشي فله الركوب وعليه دم. هنا عليه دم هو الذي والله أعلم يخالف فيه، وحديث عقبة معناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي ولحقتها مشقة ظاهرة. وجاء في سنن أبي داود يعني فيما مضى أيضا أنها أختي نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك لا تطيق ذلك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدرت تمشي ولو خطوات تمشي وإلا تركب. فإذا لخص لنا في هذا، إذا نذر أحدا يذهب إلى بيت الله ماشيا فإذا قدر أن يمشي فبها ونعمة، وإذا لم يقدر فيمشي جزءا ويركب جزءا ويكون قد وفى بنذره وليس عليه أي كفارة ولا دم إن شاء الله. نعم. أين هو الذي قبله بخذ مخلد بن يزيد؟ هذا الحديث نفسه. أيوة، قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن الزهر مولى لبني بمير، وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبرنا نفس الإسناد مداره على عبيد الله بن الزهر مثل الأول، فهو ضعيف بمعنى. لكن قلنا إذا كان نظر أحد أو إحدى من النساء أو أحد من الرجال بنذر، أي نذر، إذا كان الرجل ينذر بأنه يأتي إلى بيت الله عاريا كما خلقته أمه لا يجوز له بهذه الحالة، مثل ما قالت هي مروها فلتختمر. فإذا كان نذر معصية فهناك يكون في هذه الحالة عليها كفارة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المثنى رحمك الله من الثقات قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار العوذي قال حدثنا قتادة أن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله فأمرها أن تركب وتهدي هديا، يعني تهدي هديا بمعنى أنها والله أعلم هي ليس كفارة، إنما هدي إذا كانت هدي الذي هي في ما في طوارية الإنسان وليس فيه كفارة، ليس فيه ذكر الكفارة. نعم. فهنا قال أن تركب تهدي على أقله شاة وعداء وبدنة، فالشاة كافية لعمر بالبدنة بالندب. قال القاضي لما كان المشي في الحج في حداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية. واختلف في الواجب، فقال علي تجب بدنة، وقال بعضهم يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات. هذا كله فيما إذا قدرت أن تمشي ولم تعجز، ففي هذه الحالة يكون عليها بدنة هديا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفر كفارة، فالذي يظهر الصحيح أنها لا يكون عليها إذا مشت شيئا ما أو عجزت عجزا مطلقا، ففي هذه الحالة ليس يكون عليها شيء إن شاء الله، لأنه لا نظر فيما لا يملك الإنسان. وفيه جاء فيه وكفارته كفارة يمين، هكذا ذكروا، لكن الرواية فيها بعض الضعفاء والحديث ليس بصحيح. كذلك جاء لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، هذا الحديث أيضا ضعيف. نعم. ولذلك قال يعني وحمل الأمر بالبدنة على الاستحباب، وهو قول مالك وأظهر قول الشافعي، وقيل لا يجب فيه شيء، إنما أمر بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب، وهذا الذي يظهر وهو الراجح إن شاء الله. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. يا إخوان شوية الله فيكم، شوية شوية، إذا كان قمتم من هنا ندعو لكم بارك الله، لا تشوزوا علينا، ولكم مكان غير كثير. لا إله إلا الله، اصبروا يا أخي. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه حديث رسول الله، ليس هؤلاء. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي من الثقات من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم. قال حدثنا هشام، هو هشام بن عبد الله الدستوائي، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ضرب معروف من الثقات، رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، قال إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب. يعني ليس معناه إذا جمعنا الحديث معناه تركب وتمشي، ليس معناه في الحديث السابق الصحيح تمشي، يعني ليس يحرم عليها الركوب عندما تتعب، ثم بعد ذلك تستريح وتمشي، وهكذا تكمل توفي بنذرها. إن الله لغني عن نذرها. وفي رواية أخرى إن الله لغني عن شقائها، في رواية أخرى، لأن الله لا يستفيد من مثل هذه، يعني لا يفيد أو لا يحتاج الله إلى مثل هذه، ولا حاجة لله تبارك وتعالى أن يقتل الإنسان نفسه في التهلكة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى، قال حدثنا ابن أبي عدي، هذا قد مضى بنا، هو من الثقات المعروفين، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، عن سعيد هو ابن أبي عروبة، و آخره قال وقال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه، وخالد عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كانه يقول نحوه، فلا يضر إكرمة عن ابن عباس وإكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر إرساله هنا، فإن كليهما أو كلتا الروايتين صحيحة إن شاء الله، فيكون الثاني فتوى من إكرمة بعد معرفة صحة هذا الحديث. نعم. إكرمة مولى ابن عباس. نعم. وقال أبو داود رواه أبو سعيد بن أبي عروبة، وهذه رواية سعيد بن أبي عروبة، قال حدثنا محمد المثنى، قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد. سعيد بن أبي عروبة تعرفون أنه أصف بالاختلاط الشديد، ومن سمع منه قبل الاختلاط يكون حديثه صحيحا، ونص على أن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي سمع منه قبل الاختلاط، سمع منه قبل الاختلاط كما في فتح مقدمة فتح الباري، وكذلك ابن الكيال ذكره في الكواكب النيرات. عن سعيد عن قتادة عن إكرمة أن أخت عقبة بمعنى حديث هشام السابق، ولم يذكر الهدية، وقال فيه مر أختك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن إكرمة بمعنى حديث هشام، وذكر الهدية. الظاهر إكرمة مرسلا، ولا يضر إن شاء الله كما مضى بأن الهدية يكون استحبابا وليس وجوبا. نعم. وليس كفارة. ثم قال حدثنا حجاج ابن ابي يعقوب هو الذي عرفتم من قبل وهو المعروف بابن الشاعر. حجاج ابن ابي يعقوب المعروف بابن الشاعر من الثقات. قال حدثنا ابو النضر اسمه هاشم ابن القاسم ابو النضر البصري من الثقات. قال حدثنا شريك هو في هذه الطبقة قريبا من هذا او شريك ابن ابي النمر متقدم وهذا شريك ابن عبد الله النخعي وهو كان قاضيا وضعف حفظه منذ ولي القضاء كان في القضاء يلقى صعوبة والله أعلم فحفظه ضعف ولذلك كلما جاء شريك وانفرد بحديث يضعفه العلماء لأن حفظه ليس على ما يوثق به والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند فهنا ضبطه فيه خلل. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة من الثقات. عن كريب هو مولى ابن عباس كريب معروف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية والظاهر هذا هو لفظ الحديث الذي جاء وهي كلها قصة كما قالوا قصة أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. تحج راكبة مضى بنا وهو صحيح لكن ولتكفر عن يمينها هذا هو الذي يضعف لأن شريكا قد انفرد بهذه الكفارة. نعم. ثم قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله السلمي وهو من الثقات. قال حدثني ابي وهو حفص بن عبد الله ابن راشد السلمي من الثقات ايضا. قال حدثني ابراهيم ابن الطحمان وهو من رجال البخاري من الثقات الا انه رمي بالقدر هكذا قالوا عن مطر فابراهيم ابراهيم بن الطحمان ثقة مطر وهو ابن الطحمان من رجال البخاري وقالوا انه رمي بالقدر لكن لا يضر هذا في شيء انما هو من الثقات الحفاظ. عن عكرمة عن ابن عباس ان اخت عقبة بن عامر نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق ذلك لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل غني عن مشي اختك فلتركب ولتهدي بدنا تركب يعني في الحديث السابق التمشي والتركب وهو مع علم النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تطيق ان تركب وتصل ان تمشي وتصل الى بيت الله الحرام فيبقى الحكم المجموع بالحديثين تمشي ما قدرت وتركب حتى تصل الى بيت الله الحرام. نعم. ثم قال حدثنا والتهدي بدنة قلنا انه لم يتفق عليه والذي يظهر ان الهدي عامة يجوز لك أن تهدي إلى بيت الله الحرام وأنت في بلدك ومدينتك بأي طريق ومحلها إلى البيت العتيق وكذلك إذا جاء الإنسان وهذه سنة متروكة في الحقيقة. نعم هذه سنة كادة أن تكون متروكة الناس لا يقدمون الهدي إلا إذا كان قارنا أو متمتعا ما أن الهدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل في عامة الأيام كذلك في أيام الحج هو صلى الله عليه وسلم وكانت تذبح في مكة كذلك حتى عبد الله بن عمر وغيرهم هذه السنة ينبغي أن تحيا في الحقيقة من الناس وربما يكون جهل بعض الناس من هذه المسألة جهل بعض الناس ومكة لابد أن تكون فيها فقراء حتى يأكلوا هذه الأشياء. نعم. قال حدثنا شعيب ابن ايوب من الثقات المعروفين قد مضى بنا كثير. قال حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن ابيه هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق عن ابيه سعيد ابن مسروق عن عكرمة عن عقبة ابن عامر الجهني. انظروا هنا التعديلات تأتي للأئمة رحمة الله عليهم في مثل هذه الروايات أكثر الروايات عن عكرمة عن ابن عباس وأن عقبة وأخت عقبة إلى آخره وهنا الرواية جاءت عن عقبة عن عكرمة عن عقبة بدون واسطة ابن عباس. فهنا قد يعلل أحد يأتي تعليلات مثل هذه أن هذه الرواية مخالفة للروايات السابقة، وإكرمة لا يكون سمع هذا الحديث من عقبة ابن عامر، لكن ما دامت المعاصرة سابقة أو ثابتة فبذلك يقال إنه روى من طريق ابن عباس ثم يكون سمع من عقبة ابن عامر الجهني كما يقولون الإسناد العالي، فيكون بدون واسطة سمع مرة أخرى، فليس فيه تعليل والعلة ليست قادحة. لعلكم تعرفون الحديث الصحيح ما رواه عبد المنتام مقدم متصل سند غير معلل ولا شاذ، والعلة ما هي؟ هو السبب الخفي القادح في صحة الحديث. لو لم تأتي روايات عكرمة عن ابن عباس كان يخفى علينا أن عكرمة يروي هذا الحديث عن ابن عباس عن عقبة، مو كذا أو قصة عقبة، لكن هنا عكرمة روى مباشرة عن عقبة فخفي أو يخفى عليك، لكن إذا جمعت الروايات فتظهر لك العلة، لكن هذه العلة ليست قادحة، لابد أن تكون إلا قادحة في صحة الحديث. إذا أمكن الجمع بين الروايتين فنقول يكون سمع بواسطة ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك يكون قد سمع عقبة بن عامر، وليس هذا. جاءت روايات كثيرة مثل هذه وقبل الأئمة ما يكون فيه إسناد عالي وإسناد نازل إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وابن مسرحد من الثقات قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل عن ثابت البناني، يقال إن حميد بن أبي حميد كان مدلسا إلا أنه أوثق الناس وأثبت الناس فيه ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، لا تقل يهادي، يهادى، يهادى أي كأنه أخذ من الجانبين بكتفيه هكذا يهادى بين ابنيه، فسأل عنه فقالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل لماذا يهادى، فقالوا نذر أن يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تأديب هذا نفسه، وأمره أن يركب، وأمره أن يركب. هنا أيضا لم يذكر فيه إن شاء الله كفارة، والمشي وحده في الحقيقة هو مشي إلى بيت الله الحرام، إن كان المشي إلى بيت الله الحرام فهذه نذر ما نذر طاعة، لكنه مشي فقط أنه لا يمشي إلا في بين المسجد وبين حاجاته الخاصة إلا مشيا، فهنا في الحقيقة قد يكون عليه في هذه الحالة ما دام أجز، فالنظر ما دام أجز عنه فيكون معفو عنه. وهل يكون عليه كفارة؟ قد يختلف فيه، قال بعضهم أنه يكون عليه دم أو كفارة، لكن الدم لا يكون إلا إذا كان في الحج والعمرة، وقلنا أنه إذا كان في الحج والعمرة إن شاء الله يمشي جزء ويركب جزء لا يكون عليه، لكنه إذا لم يمشي مطلقا ما قدر ما إمكانه ففي هذه الحالة يكون عليه الكفارة وليس الدم. نعم. فيهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني أن تأديب هذا نفسه، وأمره أن يركب، معناه لا النذر يعني ليس على المسلم نذر فيما لا يطيق، ليس فيما لا يطيق، لكن هل عليه كفارة؟ والله أعلم، هنا لم يذكر الكفارة، ولذلك إذا كان لا يقدر على المشي وإلى بيت الله الحرام أو مطلقا فجاز له أن يركب وليس عليه إن شاء الله شيء. فهنا يختلف في من نظر بأن يمشي إلى بيت الله الحرام كما عرفنا، فإذا كان إلى بيت الله الحرام فيمشي جزءا ويركب جزءا وليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا، هنا يذكر لنا في عدة أحاديث، قال المزي في الأطراف، لا هناك قال هذا الحديث ليس من رواية اللولوي، هو في رواية أبي الحسن ابن العبد، هذه الرواية في الحقيقة دي أشار إليه المحقق الشارح رحمه الله عنده كان 6 نسخ من سنن أبي داود المخطوطة، فهنا باب الروايات لا نجد في تحفة الأشراف، وأخذها من رواية أبي الحسن ابن العبد، ورواية اللولوي هو المشهور في الشرق عامة، في بلاد الشرق عامة، ورواية أبي الحسن ابن العبد كانت مشهورة في المغرب وفي بلاد المغرب، ولذلك تجدون عند ابن حزم في الأندلس وغيرها كانت رواية أبي الحسن ابن العبد. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن معين الإمام الجليل، نعم، قال أبو داود ورواه عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو هذا هو المنقري، نعم، عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نفسه قد رواه أبو هريرة مثل ما روى أنس رضي الله عنه، وهو يقول المعلق يقول انظر صحيح سنن ابن ماجه وسنن الدارمي جاءت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن معين أنه قال حدثنا حجاج، فهو حجاج بن أربعة، عن ابن عباس عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول، سليمان الأحول هو سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول، أن طاووسا اليمانية، طاووس ابن عبد الله اليماني، أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود بخزامة في أنفه، يقود بخزامة، الخزام الظاهر يكون هذا الذي يسمونه برة، البرة حديدة تجعل في أنف الإبل وتخرق ما بين الثقبين من الأنف، فالظاهر هكذا يقود بخزامة في أنفه، يعني كأنه جعل عليه خرقا وربط عليه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. انظروا في خزامة. على كل حال الناس كانوا في جاهلية وكانوا توارثوا عادات وكذا في النذور، فلعل هذا كان من هذا القبيل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقوده بيده لا بالحبل أو بالعنق أو لا ولا بالأنف. نعم. فهذا أيضا والله أعلم لو كان نظرا أدخل هذا الحديث والله أعلم، بمعنى أنه يكون النظر بهذه السورة أنه يطوف وهو مخزوم بأنفه، فهذا لا يصح والله أعلم، لأن الخزام أو اللجام لا يكون إلا للدابة والإنسان ليس له هذا، فهذا النظر لا يصح، فيكون يقود بيده كما كان الإنسان لا يقدر على أن يمشي فيركب. نعم. ثم بعد ذلك جاء قال في رواية النسائي في الشرح قال عن ابن جريج جاء التسريب بأنه نذر ذلك، نذر ذلك أنه نذر أنه يخزم في أنفه ويقاد به. نعم. ثم بعد ذلك انظروا الحديث لم يذكره المنذري لأنه ليس من رواية اللؤلؤي، وقال المزي وهو في رواية أبي الحسن ابن العبد، ولم يذكرها أبو القاسم أي ابن عساكر، لأن ابن عساكر له أيضا أطراف للكتب الأربعة، أطراف الكتب الأربعة لأبي القاسم ابن عساكر رحمه الله. ثم بعد ذلك قال باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، وهذا نذرتا يجوز له أن يفي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم، حبيب المعلم هو حبيب ابن أبي حبيب أبو محمد، حبيب ابن أبي حبيب أو حبيب يتربذون أبيه أبو محمد البصري. نعم. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الرواة كلهم ثقات أثبات، قال أن رجلا قام يوم الفتح وقال يا رسول الله إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال أبو سلمة مرة، وموسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة قال مرة ركعتين، يعني يبدو أن هذه الرواية سمعه أبو داود منه مرتين، مرة قال بدون ذكر ركعتين، يعني هكذا: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقط. ومرة ثانية موسى بن إسماعيل نفسه روى فقال أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فيكون زيادة الثقة، قد يكون هو ثقة ويكون قد اختصر في بعض الأحيان وأوفى وأكمل في بعض الأحيان. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في بيت الله الحرام. ثم أعاد عليه الرجل فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني اختر شأنك، إذا كنت تريد أن تذهب تذهب، لكنه إذا صليت في مكان هو أفضل منه يكفيك. كان هذا المعنى المستخرج من هذا الحديث والمستفاد منه، لكنه نظرت لا شك فيه إذا قدر أن يمشي جاز له هذا، ولا يبقى إنه أتى بشيء مخالف. لكن إذا صلى فلا كفارة، صلى في بيت الله الحرام هو مكان أفضل من بيت المقدس، فيكون قد كفى وزيادة، كفى وزيادة. ولذلك قال: شأنك إذن، ليس معناه أنه اعمل ما شئت وأنا بريء منه، يعني شأنك إذن يؤخذ منه التقرير لجواز هذا الفعل، يعني إذا سافرت فلك ذلك، لكن يكفيك أن تأخذ مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان ينبغي والذي يظهر والله أعلم. لا بد أن يكون فهم بعد ثلاث مرات حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما نظن أن الصحابة كانوا يتخطون برأيهم رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال أبو داود: روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمن هنا يؤخذ دليل على أن من نظر بصلاة أو صدقة أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الناظر فإنه لا يجب عليه الوفاء به بإيقاء المنظور به في ذلك المكان. أنت في مكة وتنظر بأنك تصلي تسافر وتذهب إلى بيت المقدس وتصلي ركعتين هناك أو تمكث هناك، فأمكث هنا وجاور بيت الله وصلي هنا، يكفي هذا إن شاء الله. لكن إذا كان هو يريد أن يذهب فلا بأس أن يذهب، جاز إن شاء الله. نعم. وحتى لو كان صلى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون والله أعلم، يعني قياسا على هذا، ما دام مكان أفضل فبيت الله الحرام، ثم بعد ذلك بيت الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيت المقدس، فيكون لو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون إن شاء الله يكفيه. وقد أخرج أحمد رحمه الله عن كردم ابن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له: ألوثن أو لنصب، يعني أنت تذهب بوفاء هذا النذر لوثن؟ فقال له: لكن لله، ولكن لله. فقال: أوفي لله ما جعلت له، انهر على بوانه وأوفي بنذرك. هذه الرواية بنفسها جاءت في صحيح البخاري: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فإذا كان خص عبادة في مكان ما جاز له أن يفي بشرط ألا يكون فيه مخالفة أعظم قد يخالف طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان هناك وثن وكان الجاهليون يذبحون وينذرون فلا يجوز له، ولو أنه يكون النذر، لأن هذه النذر تكون مشابهة أصحاب الجحيم، فيجب عليه أن يبتعد عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال أيضا، ذكر هنا في رواية مسلم في الشرح أن امرأة شكت شكوى، يعني مرضت مرضا، فقالت: إن شفاني الله تعالى فلا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، يعني وفاء لنظرها إلى بيت المقدس. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، تسلم عليها كأنه يشير أن الناس كانوا يودعون أصحاب الفضل وغيرهم ونرى هكذا تسلم عليها فقط ما جاءت الظاهر تسأل فأخبرتها بذلك، تسلم عليها فأخبرتها بذلك، يعني قالت أني أسافر على نذر إلى بيت المقدس أو نعم. ها لله، قال لله. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك في الجاهلية شيء حتى لا يكون عملك مشابها لعمل الجاهلية، قال لا، فقال أوفي بنذرك، اذهب يعني اذبح الآن، أحد يعرف أن هناك فقراء والمساكين أو أقارب في مكان ما ونذر لله أن يذبح هناك حتى يأكل أقاربه والفقراء لا بأس فيها إن شاء الله. لا 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 لله حتى يأكل الفقراء، لا يكون للفقراء هذا نذر لغير الله، إنما هو لله، وأمر الله تعالى أنهم يطعمون الطعام على حبه. هؤلاء مساكين كثير من الصوفية لا يجيدون قراءة القرآن ولا فهمه، هم يأخذون العلم من صدر إلى سفر إلى آخره، فلا تحكي عنهم. نعم هنا أن فقال فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك، فقالت اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. ففي هذا الحديث حديث ميمونة تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة، فما دامت هي في المدينة في مسجد في قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتكون قد نذرت أن تذهب إلى بيت المقدس، فيكون إذا صلت في بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الناذرة لبيت المقدس وكان في مكة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه الصحابة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا واستنبطوا منه. نعم هو هذا مسجد الكعبة، المسجد الحرام لا، الحرم هذا يسمى، لكن مسجد الكعبة أقول هكذا، يعني كأنك تريد أن تسأل أن 100,000 المضاعفة تكون في المسجد حول الكعبة أم في المسجد الحرام عامة، فهناك أدلة أخرى يستدل بها على أنها تكون المضاعفة إن شاء الله في جميع حدود الحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يستدل به على أن المسجد الحرام جاء في كتاب الله تعالى بمعنى الحرم كله سواء العاكف فيه والباد جاء فيه، والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء للناس سواء العاكف فيه والباد، فقال المسجد الحرام هنا المقصود منها حدود الحرم كلها. ثم بعد ذلك استدلوا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعمرة الحديبية فحصر ومنع عن الدخول في مكة، فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسند الإمام أحمد كان مضطربا في الحل وكان يصلي في الحرم. مضطربا إيش معنى؟ ضرب خيمته في الحل ثم وكان يصلي في الحرم. أنا تتبعت هذا، ولما كنت الحمد لله في لجنة أعلام الحرم كنا نطلع الجبال وننظر، وحتى لما مررنا من هنا فتتبعت مع الشيوخ الكبار مع واحد من الأخوان اسمه حامد حرازي الشريف جزاه الله خيرا، فوجدنا أن مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أن هذا أمر متوارث لا ينبغي أن يشك فيها، الناس ما ينسون مثل هذا، لكن كانوا جالوا فيه مساجد في زمن الأتراك وكانوا يعملون فيها أشياء فهدمت أشياء كثيرة منها، لكن مكان معروف مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم، والخط الذي يذهب من الآلام المبنية متوارثة قديما ثم جدد في زمن الملك عبد العزيز ثم جدد في زمن الملك سعود، من هناك الخط المستقيم على جبل أظلم الذي يكون على يسار الذاهب إلى حد إلى البحر وغيرها، فيكون بين هذا نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالسيارة قسنا متر عداد السيارة فيكون 600 أو 500 وشيء أو 600 متر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا هنا وحدود الحرم 600 متر وكان الأرض دهسة الظاهر إلى الآن فيها رمال وكذا، فذهابه ل500 متر يعني نصف كيلو والصلاة هناك ثم رجوعه إلى هنا صلى الله عليه وسلم هذا فيه مشقة. لو لم يكن فيه، هو هنا الاستدلال أو وجه الاستدلال، لو لم يكن فيه مضاعفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيصلي في داخل حدود الحرم. ثانيا، عبد الله بن عمرو بن العاص صح عنه أنه كان إذا خرج في الخارج، كما أن الظاهر عادة الخروج للقيلة يقولون، فكان له خيمتان، خيمة في الحل يأتي فيه أهله وخيمة في الحرم يصلون فيه. لو لم يكن هذا لما كان الاعتناء في الحقيقة بهذا الشيء، فمن هنا يستأنس أن المضاعفة في الحرم أو حدود الحرم كله. لكن لا يقول أحد أن صلاتي في مسجد المصفلة الذي يجتمع فيه 500 شخص كصلاتي في المسجد الحرام الذي فيه 500,000 شخص. لا، كلما زاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد وما زاد فهو أفضل. فكلما كانت الجماعة أكثر يكون، ففي الدنيا كلها اجتماع الناس في بيت الله الحرام أكثر دائما. فلا يقول إلا أنه 100,000 100,000. لو صلى وحده هنا وصلى في المسجد مسفلة من الممكن النوافل قد تكون أفضل في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى النافلة تكون أزيد مما يصلي فيه. فلذلك الذي نطمئن إليه أنه إذا صلى في أي مكان يكون له مضاعفة. لكن لا يقول أن صلاتي في مسفلة أو في خارج مكة أو ديان مكة يكون مثل صلاتي في المسجد الحرام، هذا خطأ. ولو كان إيش النافلة أفضل والله أعلم في بيته، لأن السؤال هنا هذا سؤال وجيه جدا، أنه إذا كان تنعيم مثلا بكثير من الناس بيوتهم خارج هناك مسجد صغير خارج حدود الحرم ويأتون يصلون في داخل حدود الحرم، لكنه إذا رجع هو للنافلة إلى بيته في خارج حدود الحرم هل يكون هنا صلاته أفضل في بيته؟ والله أعلم، يحتاج إلى نعم. لكن إذا كان بيته في حدود الحرم فيصلي بدل المسجد الحرام في بيته في حدود الحرم إن شاء الله لا يشك، لكنه إذا كان خارج حدود الحرم فهنا يقال والله أعلم قد يكون صلاته في النافلة في المسجد الذي في الحرم يكون أفضل، والله أعلم. إلى كلها هذا حرم المدينة كلها واحدة الظاهر، نعم، إلا عند الحنفية قالوا أنه لا حرم للمدينة، لكن المدينة لا حرم. اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت لمدها وسعيها. نعم، أسنى ما هو القول الأحق في المولد النبوي الذي يعقد عند باب الناس؟ هذا كاد أن يكون يعني شيء لا ينبغي أن يسأل، ومثل هذه الأسئلة الجواب عليها سهل لكل عامين وطالب علم. فننظر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما لم يفعله وتركه فتركه سنة. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ هذه بدعة أحدثت فيما بعد، بعضهم قال في زمن العبيديين وبعضهم قال كذا، فلا يشك في كونه بدعة. وحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أكثر من هذا، نعم. لكن الميلاديين على كل حال ليس لهم غرض بما ثبت في السنة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون، هذا ديدنهم. ولو شعروا ولو عقلوا ما كانوا يفعلون. هل يصيح لفظة كل ضلالة في النار؟ نعم، ثبت هذا إن شاء الله، نعم.
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعضهم قال وكل ضلالة من النار لا يصح لكنها جاءت رواية الحمد لله وهي صحيحة قوية. ما الضابط في مشابهة الكفار في لبسهم؟ أولا إذا كان لباسا لا يستر عورة الرجل أو المرأة فهذا فيه منهيا وشرعا، وإذا كان لباسا لهم خاصة هذه البناطيل وغيرها التي ما جاءت إلا منهم ضيقة فهذا فيه مشابهة. ثانيا إذا كان هناك لباس خاص بأعيادهم وخاصة للعبادة فهذا بدرجة الأولى يدخل فيه. ولا تقل أن مشابهة الكفار لباس، قد يكون لباسا ضيقا ويصف جسم المرأة وجسم الرجل فهذا لأجل أنه لا يستر، لا ليس ولو لم تكن فيه مشابهة فهذا يكون حرام. لكن إذا كانت مشابهة فيما هو مما يتعلق بديانتهم أي لباس، وتجدون ندعو الله تعالى والحمد لله رفعت هذه المسألة الآن عندهم الغرب أو الكفار عندهم غاون يسمونه، هذا الذي يكون فيه خطوط ومثل المشلحة قريب من المشلحة. الجامعات كانت تقلد الحمد لله الآن تركت، كانوا أولا يعطون للطلاب عند التخرج وكذا، والآن الحمد لله استبدلوا بمشلحتهم التي أباهم الله تبارك وتعالى. فهذه مشابهة في الحقيقة كانت ركرفتة، هذه من لباسهم خاص. وقالوا عجيب هذا اللي كنت قرأت تحقيق قديم فانظروا الآن ربما تحصلون، قال أن زمن صلاح الدين الأيوبي كان الكفار يدخلون المساجد وغيرها وكانوا يجلسون وينامون فيها، فأمرهم ما ندري هل هذا صحيح، أمرهم أن يجعلوا علامة في عنقهم وهي هذه، فبمكرهم جعلوها كرفتة حتى يقلده الآخرون. والله هذا أنا قرأته في أردية، هذا التحقيق قديم جدا وهو في الصغر ما ينسى، الآن لو قرأته يمكن أنسى، لكن ابحثوا لعل هذا قالوا أنه ومظنته يكون يمكن يكون والله أعلم كتاب من اقتداء الصراط المستقيم وبداية والنهاية، انظروا في ترجمة صلاح الدين أنا أذكر أن هذا فهم جعلوه حتى يقلد الناس. نعم هذه من لا شك أنه مما يخص بهم ولا يصح للمسلمين، وهذه الآن يعتقدون أنها علامة على الصليب. نعم ولكن المسلمين واحد منهم هارب من بريطانيا جاء يدرس هنا، ورأيته هناك في بريطانيا عنده ما شاء الله سعى في الرزق وسعى في كل شيء، لكن ترك لأجل أولاده لأنه هناك يقول الأولاد ما نقدر أن نربيهم، فجاء يدرس هنا المدرسة الخاصة في جدة، كانوا يلزمون هو يلبس ثوب وتاجية ويدرس، فألزموه أن يلبس كرافتة والبنطلون، واستشار قلت له اترك لله ما دمت أنت جيت، فترك الحمد لله والآن يعني في مدرسة ليس يلزم. فالمشكلة أن المسلمين وقولهم الله المستعان. نعم هل يجوز للنساء إلقاء إيش الكلمات والقصائد والوعظ؟ عائشة رضي الله عنها كانت تفتي وكانت تعظ الناس وكذا، يا أمه أخبرينا عن رسول الله، تذكرون هذه كلها بشرط ألا كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، والآية الأخرى اللي مخاطبة فيها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا ترقق ولا تغنج ولا تدلل. أما القصائد فهذا ليس إلا يعني إذا كان إلقاء تحت اللفظ يسمونه هذا، إذا كان لا بأس فيها، لكنها إذا عائشة رضي الله عنها كانت تتمثل بالشعر، ولما مات أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما فتمثلت بقول الشاعر. أيضا عندها كان قوة استشهاد الشعر كثير. ولما سمعت قول أو موت علي رضي الله عنه مع أن بينها وبينها كان في قلبها شيء عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا واستشار في قصة أو في زمن ما قبل براءتها من الإفك فقال يا رسول الله النساء سواها كثير. كأنه يقول لماذا أتركها وخلي، فكأنها كانت تجد في نفسها شيء لكنها ما كانت إلا في حدود الشرع. إذا سئلت عن المسح الخفين قالت اذهب إلى علي فإنه كان يسافر إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغها موته فبكت وقالت إيش الشعر الذي قالت في طبقات ابن سعد، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها مثلت حال علي منذ تولى الخلافة، كان مع الشيعة مع الخوارج مع إخوان له الله المستعان، والآن استراح ما هو كذا، فألقت عصاها واستقر بها النوى، هذا كأنه مسافرة ألقت عصاها ورمت ألقى عصا الترحال معناه قد وصل إلى مكانه أو بيته وارتاح. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. الآن علي استراح رضي الله عنه، يعني دائما ما هناك وهناك وسفين وجمل، فمثل هذا يجوز إن شاء الله، ليس بالصوت الرقيق وكذا، هذا ليس للنساء إلا فيما بينهن، إلا فيما بينهن قصائد غير فاجرة إذا لا بأس فيها إن شاء الله، لا بأس فيها إذا لم يكن إلا بصوت مطلوب في الشرع إن شاء الله. يجوز للرجال أن يسمعوا، يعني ليس فيها حرج إن شاء الله فيما يظهر. إذا زنت المرأة هل يجوز لها أن تتزوج لهذا الرجل الذي زنى بها؟ هو الزانية لا ينكحها إلا زان حرم ذلك على المؤمنين، هذا أنه العفيف المؤمنين العفة لا يتزوج منها، لكن الصحيح إذا تابت وظهر توبتها فجاز لها أي عفيف يتزوج، لكن الأول ما دام اختلطوا أو هذه فإذا تزوجها هو فيتولى حارها من يتولى قارها. لا لابد من الإبداع. قال رجل يستطيع الحج ومات ولم يحج حجة الفريضة، ماذا عليه؟ والذي يحج عنه لابد أن يكون من بلده ومن بلد آخر. السؤال له شقان، حج كان يستطيع ولم يحج فمن أوائل ما يخرج من ماله قبل قسمة الإرث نفقة الحج فيحج عنه، لأن هذه فريضة يجب أن يودي عنه إما أولاده أو أي أحد يكون حج من نفسه. والذي يحج عنه لا بد أن يحج من بلده أو من بلد آخر. نعم، قال غير واحد من العلماء أن يكون الحاج عن أحد من بلد من البلد الذي فيه المحجوج عنه، لكن الأكثرين من العلماء ما قالوا أنه شرط يحج عنه فقط سواء كان من مكة أو من أي بلد، شرطه أن يكون قد حج نفسه. وبعضهم دقق في هذا الشرط أيضا قال لابد أن يكون قريبا له أو أخا له من هذا، وليس بلازم إن شاء الله لأن هذا دين، فكما أن الدين أدى أبو قتادة رضي الله عنه عن الميت وهو بعيد عنه جاز أن يكون أي واحد يودي عنه هذه الفريضة. نعم الوجوب أن يحج عنه
مثل الدين، يعني ترك ماله المال هذا
أن يخرج قبل قسمة. ولو لكنه الحج الماء الحقوق وقف
ما قلبه ده.
قال لا تقصروا في عرفات ولا في منى. خفف شوية افتحوا خفف شوية بارك الله فيك. نعم أن يشد. قال لا تقصروا في عرفات ولا في منى ولكن إلى جدة وعصفان. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. هل من أدرك التشهد الأخير مع الإمام أدرك فضيلة الجماعة؟ نعم إن شاء الله بشرط أن لا يكون مقصرا ويسعى للصلاة إن شاء الله. لكنه هنا بعض العلماء قالوا لا تدرك الصلوات عامة إلا بإدراك ركعة كاملة وليس بلازم إلا بالجمعة. الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فإذا جاء في التشهد لا يدرك الجمعة يجب عليه أن يصلي الظهر. أما في الصلوات العامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثوا عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في قصر إن شاء الله إذا أردت أن تقصر تقصر إن شاء الله وتفطر. نعم وهذا منصوص عليه من الصحابة وفتوى الصحابة. لكن الناس الآن يقولون لا السفر لا يسمى إلا ما فيه مشقة وكذا. لا ليس بلازم السفر في قديم صحيح إلى جدة يمكن يومين يأخذ الآن أقل من ساعتين. لكن ما ذلك حكم السفر باقي إلى يوم القيامة إن شاء الله. ماذا أهد النوم يا خديجة؟ إيش معنى؟ هل هذا حديث ما سمعت به؟ الله يبارك فيك. ماذا أهد النوم؟ تدرك إن شاء الله ولو بشيء قليل إن شاء الله. نعم. هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ لا لا يجوز النظر أثناء الصلاة إلا في موضع سجدته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وركع ركعتين ورمى ببصره موضع سجدته. وأما ما يقول بعض المذاهب المالكية يقولون في حالة قيامه وبين السجدين وفي التشهد يجب أن يكون نظره إلى الكعبة، وهذا خطأ مخالف للسنة. السنة أنك ترمي ببصرك موضع سجدتك في كل الصلوات نافلة أو فريضة. نعم وصلى الله عليه وسلم.